قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
سنة ألقى بها ربي إذا أحياني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. يقول الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبعد، أعزائي المشاهدين، فأهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا المتجددة معكم، سلسلة نجوم الهدى، والتي نتحدث فيها عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي في الله، كنا قد انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن سيدنا أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. ما زلنا نتحدث عن بقية الستة من العشرة المبشرين بالجنة، بعد أن انتهينا من الأربعة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا. شرعنا في الحديث عن بقية الستة العشرة المبشرين بالجنة، واليوم حديثنا عن واحد أيضا من المبشرين بالجنة، وهو عالم من الأعلام، كان يقال عنه الأسد في براثنه. الأسد في براثنه، كيف هذا؟ هذا سنتعرف عليه اليوم بعون الله سبحانه وتعالى إن تيسر لنا ذلك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قصتنا تبدأ عند سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، بعد أن جاءته الأنباء المؤسفة بأن هجمات الفرس على المسلمين بدأت تتكاثر، فأقلقت هذه الأخبار والأنباء مضجعه، لأن هذه الهجمات تكثر على المسلمين، خاصة بعد معركة الجسر التي ذهب ضحيتها في يوم واحد 4000 شهيد من المسلمين. هذا الخبر أقلق سيدنا عمر بن الخطاب، إضافة إلى نقض أهل العراق عهودهم مع سيدنا عمر والمواثيق التي كانت عليهم. حين ذاك قرر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أن يقود جيشا من المسلمين في معركة فاصلة ينتهي فيها من أمر الفرس. حتى الآن لم نبدأ بالحديث عن الصحابي الذي هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، لكن دعونا من باب التشويق أن نكمل قصة سيدنا عمر، ماذا فعل، لكي من خلالها نعرف من هو هذا الصحابي الذي حديثنا اليوم عنه. ركب سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه مع نفر من أصحابه باتجاه العراق وبلاد الشام لينهي أمر الفرس في معركة حاسمة، لكنه خليفة أمير المؤمنين، فمن سيجلس مكانه في هذا الوقت؟ استخلف على المدينة المنورة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ولم يكد يمشي مع جيشه وبقية الصحابة رضي الله عنهم خارج المدينة بعض أصحابه أن يرجع وأن ينتدب لهذه المهمة شخصا آخر. هذا الرأي تبناه سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وقال له معلنا أمام الصحابة أن هذا أمر خطير، نحن الآن في وقت الأمة ويعد لها الكثير وتمر بمحن داخلية وخارجية، فليس من الحكمة أن يخرج أمير المؤمنين الآن في الجيش، إنما ينتدب أي أحد، فإن هذه المسألة لا تخلو من خطر. سمع سيدنا عمر رضي الله عنه كلام سيدنا عبد الرحمن بن عوف فأراد أن يستشير، لأن أمر المسلمين والمؤمنين كما نص الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم قال وأمرهم شورى بينهم. جمع الصحابة، نادوا الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فجمع الناس. ولم يكتفي بذلك، بل أرسل رسالة ليستدعي سيدنا علي بن أبي طالب إلى المكان الذي هو فيه لكي يشاركهم في المشورة في هذه الشورى التي سيقررون خلالها إما أن يذهب سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه في هذا الجيش أو لا يذهب. ما الذي حصل؟ حينما طلب من سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه أن يأتي، مباشرة خرج رضي الله عنه وأرضاه وانتقل مع بعض أصحابه إلى المكان الذي كان فيه سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه خارج المدينة، فاجتمعوا وبدأوا يتشاورون. خلاصة الشورى التي كانت بينهم، انتهى الرأي إلى ما قاله سيدنا عبد الرحمن بن عوف، أنه يجب بعد أن قرر الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا وتشاوروا، قرروا فعلا أن يعود عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أمير المؤمنين إلى المدينة المنورة ويستخلف رجلا آخر لهذه المهمة. وقال حين ذاك، إذن بعد أن أخذنا هذا الرأي سألهم، فمن ترون أن نبعث إلى العراق؟ من هذا الذي سننتقيه قائدا يصلح لهذه المهمة؟ وهو محور حديثنا. فصمتوا قليلا وبدأوا يفكرون، ثم صاح فيهم من؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف. قال وجدته. قال سيدنا عمر من هو؟ قال الأسد في براثنه. من؟ سعد بن مالك الزهري الذي هو اسمه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل المعروف ذو الغزوات والجهاد والورع والمال الذي سنتعرف على سيرته هذا اليوم. نعم أحبتي، هو عنوان قصتنا أو حديثنا لهذا اليوم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أن قال سيدنا عبد الرحمن بن عوف إنه لا يصلح لهذه المهمة إلا سيدنا سعد بن أبي وقاص، أيد كل الحاضرين المسلمون رضي الله عنهم وأرضهم الصحابة وسيدنا عمر هذا الاختيار. فقام سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه وولاه إمارة العراق وقيادة هذه المعركة. الأسد في براثنه، من هذا الذي سمي بالأسد في براثنه رضي الله عنه وأرضاه؟ سيدنا سعد. إنه الذي كان إذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام ورآه جعل يمادحه أو يمدحه ويداعبه أمام الصحابة جميعا، فيقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا خالي فليرني أحدكم أو فليمرني امرئ أين خاله أو خاله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا خالي فليرني امرئ أو امرؤ خاله. شرف عظيم لسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أن يمدحه النبي عليه الصلاة والسلام أمام الصحابة ويقول هذا خالي. كيف ذاك وكيف هو خاله؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص حقيقة اسمه سعد بن أبي وقاص، جده أهيب ابن مناف. أهيب ابن مناف هذا هو عم السيدة آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يناديه بخالي. كيف أسلم ومتى أسلم رضي الله عنه وأرضاه؟ يقول العلماء لقد عانق الإسلام سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه وهو 17 سنة. كيف؟ كان إسلامه مبكرا في كلا الحالتين. يقول العلماء كان إسلامه مبكرا وإنه لا يتحدث عن نفسه فيقول ولقد أتى علي يوم وإني لثلث الإسلام. كيف هذا؟ ماذا يقصد بكلامه ولقد أتى علي يوم وإني لثلث الإسلام؟ قال: يقول العلماء يعني أنه كان ثالث أول ثلاثة سارعوا إلى دخول الإسلام. يا سبحان الله. أولا رضي الله عنه وأرضاه كان أسلم وهو ذو سن صغيرة 17 سنة، يعني عجيب في هذا الوقت أو في هذا السن أن يكون مدركا واعيا يخرج من دين الجهالة إلى دين النور والهدى دون أن يعي، لكن حقيقة كان يعي رضي الله عنه وأرضاه معنى أن يعتنق دين الهداية، دين نور الهدى، دين الله سبحانه وتعالى الحق، بعد أن رأى ما رأى من ضلالات الشرك والكفر. من الذي كان سببا في إسلامه؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان له الفضل العظيم حينما جاء بالستة البقية من العشر المبشرين بالجنة، هو كان سبب إسلامهم رضي الله عنه وأرضاه. وحينما قال: أنني أتى علي يوم وإني لثلث الإسلام، أي كان أول الثالث ثلاثة الذين أسلموا على يد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كلنا نعلم أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أسلم على يديه الكثير، منهم سيدنا عثمان بن عفان والزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم رضي الله عنه وأرضاه. ما الذي يتشرف به سيدنا سعد بن أبي وقاص ويتباهى به أمام الصحابة رضي الله عنهم وحق له أن يتباهى؟ كان سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه ذو أمجاد كثيرة يستطيع أن يباهي بها أمام الناس أو يتباهى بها أمام الناس ويفتخر وحق له، لكنه لم يكن يتغنى إلا بمزيتين اثنتين عظيمتين حقيقة تميز بهما. ما هما هاتين المزيتين؟ أول مزية كان يتباهى بها رضي الله عنه وأرضاه أنه أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأول من رمي بسهم في سبيل الله، فهو أول من كان يضرب بسهم في سبيل الله من المسلمين رضي الله عنه وأرضاه، وأول من أصيب بسهم في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. فكانت هذه أول مزية يتباهى بها أمام الصحابة رضي الله عنه وأرضاه وحق له ذلك. وأما المزية الثانية التي كان يتباهى بها أنه الوحيد الذي افتداه الرسول صلى الله عليه وسلم بأبويه. كيف ذاك؟ كان ذلك يوم أحد، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارمي سعد فداك أبي وأمي. الله أكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقلها لأحد من الصحابة إطلاقا أبدا إلا لسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، حينما كان يرمي قال له: ارمي سعد فداك أبي وأمي. يروي لنا ذلك سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه، قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا بأبويه إلا سعدا، فإني سمعته يوم أحد يقول، هذا سيدنا علي، فإني سمعته يوم أحد يقول: ارمي سعدا فداك أبي وأمي. وبذاك يتباهى سيدنا سعد بن أبي وقاص بهذه وبتلك الأولى التي كان يقول فيها: وإني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله. فحقيقة حق لسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أن يتباهى بهذين المزيتين رضي الله عنه وأرضاه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوتي في الله، كان لسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه سلاحين يحارب بهما رضي الله عنه وأرضاه، تميز بهما من بين الصحابة أيضا رضي الله عنه وأرضاه. كان سلاحاه رمحه ودعاؤه. كيف ذاك؟ عرف ونقل العلماء رضي الله عنهم قولهم، كانوا يقولون: إذا رمى في الحرب عدوا أصابه، وإذا دعا الله دعاء أجابه. هذه قولة نقلها العلماء رضي الله عنهم جميعا. قالوا: وكان أصحابه معه يردون هذا إلى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له. فذات يوم وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، رأى ما سره من سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه وقر عينيه، دعا له هذه الدعوة المأثورة التي أجابها الله سبحانه وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم. ما هي الدعوة؟ رفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. اللهم سدد رميته، أي جعله من الذين إذا رموا أصابوا، وأجب دعوته، إذا دعاك استجبت دعاءه. وهكذا عرف بين أصحابه وإخوانه رضي الله عنه وأرضاه بأن دعوته كالسيف القاطع، وعرف هو بذلك أيضا، عرف نفسه، فلم يكن إذ عرف أن دعاءه مستجاب يدعو على أحد إلا مفوضا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة وأنه من المسلمين، فلم يكن يدعو على أحد من المسلمين إذا ظلمه أو أساء إلا ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إلا في قصة واحدة وردت، قصة عظيمة يستنبط منها كثير من الدروس. ما هذه القصة؟ يرويها عامر بن سعد، يقول: رأى سعد رضي الله عنه وأرضاه رجلا يسب سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وسيدنا طلحة والزبير والعياذ بالله، يسب الصحابة الثلاثة العظام المبشرين بالجنة، سيدنا علي وطلحة والزبير. فلما سمعه سيدنا سعد بن أبي وقاص نهاه وزجره، يقول الراوي، فلم ينتهي ولم يتوقف عن هذا السب والشتيمة لهؤلاء الصحابة العظام. فقال له سيدنا سعد بن أبي وقاص: إذن أدعو عليك. فالرجل والله أعلم كان من المنافقين، كان ذو كبر عظيم، فقال لسيدنا سعد بن أبي وقاص: أراك تتهددني كأنك نبي؟ فلما سمع ذلك سيدنا سعد بن أبي وقاص انصرف وذهب وتوضأ، ثم صلى ركعتين، ثم رفع يديه وقال: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب أقواما سبقت لهم منك الحسنى، وأنه قد أسخطك سبه إياهم، فاجعله آية وعبرة. دعا دعاء: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب أقواما سبقت لهم منك الحسنى، أي تعلم بسابق علمك يا ربنا سبحانك، وكتبت أن عندك أن هؤلاء من أهل الجنة، وعلمت أن هذا السب يغضبك، اللهم اجعله آية وعبرة لمن اعتبر. ما إن انتهى، يقول الراوي، فلم يمض غير وقت قصير حتى خرجت من إحدى الدور، أي من إحدى البيوت، ناقة نادة لا يردها شيء، حتى دخلت في زحام الناس، خرجت وهي يعني لا أحد يستطيع ردها، مسرعة تقتحم وتمشي بين الناس، يقول الراوي كأنها تبحث عن شيء، ثم اقتحمت حتى وصلت إلى الرجل فأخذته بين قوائمها، وما زالت تتخبطه وتتخبطه حتى مات. قتل هذا الرجل تحت أقدام ناقة سخرها الله سبحانه وتعالى له لكي تقتله. لماذا؟ لأنه تعدى على ثلاثة من نجوم الهدى، من عظام الصحابة رضي الله عنهم، سيدنا علي وسيدنا طلحة والزبير. إخوتي في الله، هذه القصة يؤخذ منها معان عظيمة ومهمة. أول معنى أن الدعاء إذا استجابه الله سبحانه وتعالى من عبد صالح، فإن الله سبحانه وتعالى سينفذ إرادته في عبده مهما أراد. بمعنى آخر ومعنى أوضح، يقول العلماء: إن لله عبادا إذا أرادوا أراد الله، إذا دعوا استجاب الله دعاءهم. فوجب علينا أن نتحرى دعوة الصالحين لنا، أن نلتمس من العلماء الذين نظن صلاحهم، ونلتمس من الأولياء، نلتمس من الصالحين أن يدعوا لنا، نطلب منهم الدعاء لنا، لأننا يجب أن نعتقد أن الله تعالى يستجيب دعاءهم، لأنهم بحسن ظننا بهم أنهم صالحين الله تعالى يستجيب لهم الدعاء. وبالمقابل أن نتجنب إساءة الأدب لأحد من العلماء أو أحد من الصالحين أو الأولياء أو حتى رجل عامي لكن يعرف بسمة الصلاح. إياك إياك أخي، فإنه إذا دعا عليك أجاب الله دعوته. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فهنا من هذه القصة، أولا قلنا أن إجابة الدعاء للصالحين تظهر مدى قوتها بهذه القصة، مظهر من مظاهر إجابة الله سبحانه وتعالى لسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. ثانيا تظهر لنا أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا مع حبيبه صلوات الله وسلامه عليه على نهجه وعلى سيره وعلى قدمه. فالله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلا يجوز الحديث عنهم بسوء أدب أو الاعتراض عليهم. دائما نترضى عن جميع الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ولا نتعرض لواحد منهم بإساءة أدب وإن كان بدر من واحد منهم خطأ. فالصحابة ليسوا معصومين، إلا أن أمرهم فيما بينهم اجتهاد، والحبيب صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. فكل الصحابة عدول، نترضى عنهم جميعا. اللهم اجعلنا ممن يترضون عن صحابتك رضي الله عنهم وأرضاهم، وممن ينعمون ببركاتهم وفيوضاتهم. اللهم اجعلنا كذلك، اللهم آمين. أحبتي في الله، هذه الظاهرة تنبئ عن مدى سلاح سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، سلاح الدعاء الذي لا يستخدمه إلا بالحق رضي الله عنه. وكذلك تبرز لنا مدى رقة وشفافية روحه ويقينه الصلب وإخلاصه العميق، وما ذاك إلا لتحريه الدائم للعبادة والإخلاص والتقوى واللقمة الحلال، كما ورد عن الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه قال: أظن له، قال له: يا سعد، أطب مطعمك تجب دعوتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللقمة الحلال التي تكسبها أخي الحبيب هي سبب من أسباب أن يستجيب الله دعاءك، باب من الأبواب نسأل الله تعالى أن يدخلنا فيه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوتي في الله، لقد كان سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه من أغنى أغنياء المسلمين وأثريائهم في ذلك الوقت، هو وباقي وشلة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ومات سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه وقد خلف خلفه ثروة ليست بقليلة. ومع هذا، فإذا كنا نقول أن وفرة المال مع اكتساب الرزق الحلال لا تتوفر في كثير من الناس، فقد توفرت في أمثال سيدنا سعد بن أبي وقاص ومثل سيدنا عثمان وغيرهم من الصحابة، إذ كان يأتيه من المال الكثير الكثير الطيب. وقدرته على جمع المال من الحلال الخالص نفسها هي قدرته على إنفاقه في سبيل الله، فكان مهما جمع ينفق كثيرا في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. ها هو ذا في حجة الوداع مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وقد أصابه مرض، وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ليعوده. فحين ذاك سأله سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قائلا: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فبنصفه أتصدق بنصفه يعني؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا. فقال يا رسول الله فبربعه؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، إنك أنتذر أولادك. قال فبنصفه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا. فقال فبثلثه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، والثلث كثير. ثم قال له صلى الله عليه وسلم إنك انتذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك. طبعا هنالك كان سيدنا سعد في هذا الوقت حينما كلم الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بماله بثلثي، في هذا الوقت لم يكن له إلا زوجته وبنت واحدة، فكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن ورثته وعالة وأن أولادك فليس عنده إلا ابنة واحدة؟ فتبين من ذلك إعجاز الحبيب صلى الله عليه وسلم بأن سيدنا سعد بعد ذلك رزق أبناء آخرين غير البنت التي كانت عنده رضي الله عنه وأرضاه. كان رضي الله عنه وأرضاه إضافة إلى إنفاقه وجوده وشجاعته كان خائفا وجلا من الله سبحانه وتعالى، يخشاه في السر وفي العلانية. كان كثير البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا استمع إلى كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يعظ الصحابة رضي الله عنهم ويخطبهم، فكانت تفيض عيناه من الدمع، يقول الرواة والعلماء حتى لكأن دموعه تملأ حجرة عندما تتساقط من كثرة ما تتساقط منه رضي الله عنه وأرضاه. وكان رجلا أوتي نعمة التوفيق والقبول، فذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه يترصد أو ينظر صلى الله عليه وسلم ببصره في الأفق، فإذا به يرى رجلا قادما، فينظر في أصحابه من بعيد، فينظر النبي عليه الصلاة والسلام في وجوه أصحابه ثم يقول لهم يطلع علينا الآن رجل من أهل الجنة. أي بشارة أحب إلى قلب أي مؤمن أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام لرجل سيأتي الآن هو من أهل الجنة؟ تخيل لو أنك أنت هذا الرجل الذي سيأتي، والله ما أعظمها من بشرى أن تضمن صكا من الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لك إنك من أهل الجنة. أخذ الأصحاب رضي الله عنهم أرضهم يتلفتون حتى يروا من الذي سيأتي الآن، فرأوا هذا الرجل من بعيد ولم يعرفوا من هو حتى الآن. من هذا الذي سيكون سعيد الحظ بهذا اللقب وهذه البشرى من الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ وبعد حين يطلع عليهم سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه الذي فاز بهذه البشرى. في المقابل سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يتحرى هذه المسألة، ما الذي جعل سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه من أهل الجنة؟ فذهب إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص وهو يلح عليه ويسأله ما الذي جعلك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من عمل أو عبادة ميزتك وجعلت الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول إنك من أهل الجنة؟ فكان جواب سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه لا شيء أكثر مما نعمل جميعا ونعبد، غير أني لا أحمل لأحد من المسلمين ضغنا ولا سوءا. وفي روايات أخرى قال إلا أنني لا أبيت على فراشي إلا وقد نزعت من قلبي كل غل تجاه أحد من المسلمين قد أساء إلي، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. أحبتي، هذا هو الأسد في براثنه كما وصفه سيدنا عبد الرحمن بن عوف، هذا هو الذي اختاره سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه ليكون قائد الجيش الذي سيقضي على الفرس في معركة حاسمة ألا وهي معركة القادسية، هذا الذي ولاه على العراق، هذا هو الأسد في براثنه. كانت كل المزايا التي تظهر عليه والتي يعرفها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جلية واضحة منه رضي الله عنه. حقيقة كيف لا وهو مستجاب الدعوة كما مر عنا، إذا سأل الله سبحانه وتعالى النصر أعطاه إياه، وإنه عفيف الطعمة وكان عف اللسان وعف الضمير، إضافة إلى أنه من أهل الجنة بعد أن بشره الحبيب صلى الله عليه وسلم بأنه كذاك. بل وإنه الفارس يوم بدر، والفارس يوم أحد رضي الله عنه وأرضاه، والفارس في كل مشهد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرى لا ينساها سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، ألا وهي صلابة الإيمان. سيدنا سعد بن أبي وقاص كانت له ميزة، ألا وهي صلابة الإيمان. أحبتي في الله، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وما انتهينا من حديثنا عن سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي أكرمنا بهذه الدروس الطيبة أن ينفعنا بما يعلمنا ويعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع قريب، ويكرمنا دائما بالعلم والعمل الصالح والدعوة في سبيل الله سبحانه وتعالى، خاصة تحت لواء مركز الدعوة الإسلامية، جزاه الله عنا كل خير، وعن شيخنا الشيخ محمد إلياس العطار حفظه الله تعالى، الذي هيأ لنا وزرع لنا هذه البذرة الطيبة، إنه سميع قريب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
سنة ألقى بها ربي.